زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجلسنا هذا الذي نتذاكر فيه وإياكم عن موضوع من الموضوعات التي لا علاقة بالاعتقاد في الأصل، وهو مصدر التلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع من هذه الجهة، خصوصاً وأننا في عصر انفجار التقنية والمعلومات التي تشهد فيها حياتنا طفرة واسعة في تعدد وسائل الإعلام ومصادر المعلومات وتناقل الأخبار وسهولة حفظ المعلومات واسترجاعها والتواصل بين القريب والبعيد ومتابعة الأحداث اليومية محلية وعالمية. وصار الناس يعيشون في قرية صغيرة مع هذه الطفرة العلمية التقنية المذهلة. صار عصرنا عصر الاتصالات وعصر المعلومات، وأصبحت المعلومات في متناول أيدي الأغلبية، حتى تغير السؤال من هل حصلت على المعلومة إلى هل أنت متأكد من صحة هذه المعلومة. الأخبار يعرفها أكثر الناس، خلال دقائق ثواني ودقائق ينتشر الخبر وتنتشر المعلومة أيما كانت صحة وكذبا، والقاصي والداني. واعتماد الناس في استقاء من المعلومات والأخبار ليس فقط على النشرات، وإنما على ولا على الصحف الورقية ولا على الكلام المتناقل على الألسنة، بل تعددت هذه المصادر والأخبار عند الجيل المعاصر لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو نصية، والصحف الإلكترونية ومحركات البحث والمنتديات الحوارية وغرف الدردشة ومصادر المعلومات المفتوحة كالويكيبيديا والمدونات وتطبيقات الأجهزة الذكية ورسائل الجوالات الإخبارية والمجموعات البريدية وغيرها. ونحن الآن يعني نعيش في طفرة في هذا الجيل عجيبة مع الشاشات الأربعة في التلفزيون وكذلك الجوال والحواسيب والأجهزة الكفية. طبعا هذا ولا شك أن له علاقة بهذه الشبكة التي خلقها الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. ولا ينقضي العجب إذا قارنا واقع الشبكة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا في الحديث الذي رواه أحمد: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان، وفي رواية: ويقترب الزمن ويكثر الهرج، قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فسر الخطابي رحمه الله تقارب الزمان بما ورد في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. نحن الآن نجد أكثر سرعة أكثر من التي وجدها الحافظ بن حجر قبل 700 سنة بالتأكيد. قول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك. طبعا الشيخ يقول الإذاعة، نحن الآن نقول الشبكات ووسائل الاتصال الحديثة. أما قضية تقارب الأسواق الوارد في حديث أحمد المتقدم، فقد ذكر الشيخ حمود رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، الظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أنحاء الأرض. يقول الشيخ: فقد تقاربت الأسواق من 3 أوجه: سرعة العلم بما فيها، وسرعة السير، ومقاربة بعضها بعضا في الأسعار. انتهى ملخصا. طبعا نقول أيضا الآن بين كل مولين في مول، فتقاربت أيضا من جهة الكثرة والازدحام. طبعا من خلال الشبكة تقارب الأسواق واضح، لأنك الآن تفتح كل الأسواق في الشبكة وتشتري وتبيع. فهل هناك مثال أوضح على تقارب الأسواق من خلال البيع الإلكتروني عبر الشبكات؟ لا يكاد يعرف يعني مثال أوضح على تقارب الأسواق مما حصل الآن من خلال الشبكة. ولذلك انتشرت التجارة الإلكترونية وهي في تزايد، فالانتشار الحاصل فيها واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة في قوله: إن بين يدي الساعة فشو التجارة. ونحن نعرف الآن واضح يعني فشو التجارة من خلال الأسواق الكثيرة والمحلات الكثيرة، وتفتح محلات وستستأجر، وتفتح أسواق مركزية وتستأجر، والدنيا ماشي يعني فشو التجارة بجميع الأنواع وعبر الشبكة بلا شك. ممكن أيضا يعني هذه الشبكة تفسر لنا حديث في أشراط الساعة في انتشار الزنا، كما رواه البخاري: ويظهر الزنا وفي رواية الحاكم: وتشيع الفاحشة. فيوجد على الشبكة مواقع هائلة جدا من المواقع التي تسمى بالإباحية، مواقع الفحشاء، وينضم يوميا ما يعني مئات المواقع الإباحية تدخل عبر هذه الشبكة. طبعا الشبكة من جهة انتشار الربا أيضا، لأن هذه المعاملات التي تتم بهذه البطاقات الإلكترونية والممغنطة عبر الشبكة كثيرة جدا، وقد جاء في حديث أشراط الساعة: ويظهر الربا، رواه الطبراني. كذلك فإن من تطبيقات العملية في النصوص الشرعية عبر الشبكة قضية انتشار الكذب، فقد روى ابن حبان في صحيحه: ويكثر الكذب، في أشراط الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام. والآن كذبة واحدة في موقع مثل فيسبوك أو تويتر و إعادة التغريد وإعادة الإرسال وإعادة التدوير يمثل انتشارا كبيرا للكذبة، حتى ربما وهي تنتشر يبدأ البعض في الاعتذار عن الكذبة وأن الخبر كان مكذوب وغير صحيح. فهو من جهة انتشار الكذبة وارد في النصوص أيضا تطبيق مباشر. ولما كان الشباب والفتيات اليوم قد أقبلوا على هذه الشبكة بأنواع يعني ما فيها من بأنواع ما فيها من الاستعمالات، أنواع الاستعمالات الموجودة في الشبكة، فإن الحاجة تدعو فعلا إلى قضية تذكير الناس بهذا الوضع، وماذا يتطلب. اللوحيات والجوالات وكذلك اندماج هذا التلفزيون مع الجوال مع شبكة الإنترنت في أجهزة واحدة، وظهور ما يسمى بالسمارت فون والتطبيقات، عالم التطبيقات هذا عالم واسع جدا الآن في أبل ستور، في أندرويد، في الأنظمة العالمية، وتطبيقات تعمل متوافقة مع موديلات مختلفة للأجهزة، المكتبات الرقمية والنشر الرقمي، السحابة الإلكترونية، الشبكات الاجتماعية، البابلز أو الفقاعات، وكذلك بطاقات نقل المعلومات متصلة بالأجهزة، وأيضا التعليم الإلكتروني، مناهج التعليمية، الوسائل المغلقة والمفتوحة، منصات الأفكار التي يضع فيها الناس أفكارهم تنتشر من خلالها، استثمار وسائل الاتصالات أو شركات الاتصالات عبر هذه الشبكة، الأقمار الصناعية، خطوط الكيبلات البحرية، وكذلك الكلاود بلاير، الانستنت فيديو، الآن كيك ينقل في 36 ثانية كأنه تويتر يوتيوبي جامع بين القصر والتطبيقات أو المصورة والصوتية. منصات الألعاب كلها تحوي أفكارا مع اللعبة، وتحوي أشياء متعددة من المؤثرات على العقل والقلب. كذلك يعني مواقع تحضير الإجابات هذه صارت أيضا من الأمور التي يسهل الوصول إليها عبر محركات البحث بطريقة مدهشة. أمام هذا الموضوع صار عندنا عدة تحديات في الشباب والتقنية. كيف يستعمل الشباب هذه التقنيات سواء كانوا ذكورا أو إناثا؟ ما هي يعني الحاجة إليها وكيفية الاستعمال والتحديات أثناء الاستعمال، وكيف نتعامل التعامل الصحيح معها لأنها موجودة في أيدي الكبار والصغار، وكذلك فإن تلقي المعلومات من خلالها الآن وارد جدا واضح. وبعض الناس يقولون صار عندي سؤال، اتصلت على الشيخ مشغول ما يرد، ما في داعي اتصل على الشيخ أصلا، يعني الشيخ ما يمكن ما يرد علي، فتحت الشبكة وبحثت عن مسألتي وطلعت بكذا. طبعا طلعت بكذا هذه قضية الآن خطيرة، لأنه الآن هو يبحث عن جواب شرعي للمسألة، معناها يريد شيئا يتعلق بأحكام رب العالمين. ولنأخذ مثالا عمليا، واحد أو واحدة يبحث عن اسم روان، هل هو جائز أم لا؟ طبعا هذا ما اتصل بشيخ ولا بمتخصص في اللغة ولا أين العفريت جوجل، معنى روان. من ضمن النتائج البحث أو أول نتائج البحث إجابات جوجل. ماذا يوجد في إجابات جوجل في هذا الموضوع؟ يوجد المعلومات التالية: كلمة روان متخذة من نهر من الجنة وهو الريان، كلمة روان جمع رانية وهي التي تطيل النظر إلى من تحب أو المحدقة إلى شيء كثير الجمال دون أن ترمش أجفانها، روان اسم فارسي معناه الروح، صوت الشلال اسم لنهر في الجنة، مدينة في فرنسا، فرخ البط حوض من أحواض الجنة، أنا اسمي روان ومعناه الوردة الجميلة الوحيدة في الصحراء. الله أعلم، كنت أتابع برنامج اسمه معاني الأسامي وأنا صغير تبع أطفال، وتأتي كل طفلة وتقول اسمها ويعرفونه، وجاءت بنت اسمها روان وقالوا روان معناه أظن الريشة الناعمة. الروان بنت باللغة الكردية تعني الفصيح، أنا أحب الاسم هذا مهما كان معناه. أعتقد والله أعلم أنه ابن الغزالة أو ابن البط الصغير، أنه نهر اللبن في الجنة يدعى روان. بالنسبة للأخ الذي قال ليش ما تستفتوا إيش علاقة الاسم بالفتوى، لا تحمل الدين فوق طاقته، الرسول قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويقول مثل أعطي الخباز الخبز للخباز. كنت أقرأ في موقع أجنبي صادفني اسم روان يعني الحساسة، اسم روان هو الوسيع أعتقد، لأن اسم بنت في صفي كان اسمها روان، روان صوت قراءة القرآن في وقت الفجر، روان أظن أن معناه نهر العسل في الجنة، هذا الموجود. طبعا وهناك من قال أنه روان حسب مخطوطة لابن بطوطة إنها في سيلان شجرة تشبه شجرة الخلد التي كانت في الجنة، مخطوطة لابن بطوطة، فوطة مصفوطة مخطوطة لابن بطوطة. الآن يا أخوان لما ترجع إلى يعني نرجع إلى مصادر المعلومات، هنا في مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن مصادر المعلومات الآن شرعا ما هي؟ يعني العلم الحقيقي ما هو؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم الحقيقي العلم الذي هو يعني الذي يتكأ عليه ويعتمد عليه، والعلم الذي تنجو به من النار، والعلم الذي يهدي قلبك، والعلم الذي ينور نفسك، والعلم الذي يفتح لك باب السعادة، والعلم الذي يؤدي إلى الجنة، هو العلم علم الكتاب والسنة. هذا هو العلم. وسواء كانت القضية مسألة فقهية، حكم في صلاة في صيام، ولا اسم معنى، يعني معنى اسم واحد ويسمي بنته الآن، يعني هل يمكن يطلع اسم صنم، يمكن يطلع اسم معناه مذموم، اسم معناه سيء. فالآن ما هي المرجعية في هذا؟ أنتم ترون الآن عمليا أن هناك مواقع يدخل فيها من هب ودب ويكتب، فإذا ماذا نتوقع؟ قبل أن نخوض في الحديث عن قضية الجيل الجديد ومصادر المعلومات، لا بد أن نبين بعض القواعد الشرعية. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا هو المنهاج الإسلامي الأصيل في التعاطي مع المقولات والآراء وما يقال وما يسمع، وأن المسلم لا يجوز له أن يتتبع ما ليس له به علم، لأن الله قال في الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمه الله: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. تفسير ابن كثير: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين، ولا وما لم تتثبت من صحته من قول يقال، أو رواية تروى، من ظاهرة تفسر، أو واقعة تعلل، أو حكم شرعي. وعلى رأس ذلك قضايا الاعتقاد، أن الآن أنت الآن لما تعتقد أن هناك نهر في الجنة اسمه روان، هذه عقيدة، هذه مسألة عقدية، ما هي مسألة فيزيائية كيميائية جيولوجية فلكية، لا، هذه مسألة عقدية. فلما تعتقد أنه مثلا اسم نهر اللبن في الجنة اسمه روان، ولا نهر العسل في الجنة اسمه روان، ولا أحد أبواب الجنة اسمه روان، ولا هذه قضية عقدية، لأن الجنة لا يجوز الواحد أن يدعي ما ليس فيها أو ما لم يعلم أنه فيها بدون دليل، ما يجوز أن يدعي شيئا فيها بدون دليل. أين الدليل؟ الدليل قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مصادر الأحكام معروفة: الكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس الصحيح. والقياس الصحيح يحتاج إلى مجتهد حتى يعرف المقيس عليه والمقيس وجه الشبه إلى آخره، وتحقيق المناط وتنقيح المناط. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. مصادر المعلومات في الشرع الإسلامي: الكتاب، السنة، طيب كلام الصحابة، كلام سلف الأمة، مما أجمع عليه سلف الأمة. طيب هل المنامات من مصادر المعلومات؟ هل آراء الرجال العادية من مصادر المعلومات؟ يعني جاء واحد يكتب يقول أظن 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 معناها كذا، هل الظن من مصادر المعلومات؟ الله قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالظن ما فلما يجي واحد يقول يعني كأنها كذا، والله أعلم كذا، هذا إنسان يظن، هل يصح أن يبنى على ذلك، على هذا الظن؟ فالتثبت من الأخبار ومن الظواهر ومن الأحكام ومن صحة الأحاديث والنصوص أمر عظيم، ولا يمكن أن يتم إصلاح ولا صلاح إلا بناء على معلومات صحيحة. ومتى استقام، شوف، إذا في معلومات خاطئة أو أوهام ستؤثر على القلب، ستؤثر على العقل، ستؤثر على طريقة التفكير. يعني لو استقينا غلط راح تكون النتائج غلط، ما يبنى على الباطل باطل، وراح يكون عندنا يعني نتائج عملية خاطئة، راح يكون عندنا بناء فكري خاطئ، راح يكون عندنا أشياء تؤسس في النفس من الأباطيل، من الأوهام، من عمل الشيطان. ما بالكم بشخص يؤسس علوم، يعني معلوماته على أوهام، مثلا خرافات، على دجل، على شعوذة، الشبكة مليئة بالدجل والشعوذة، بكل الوسائط النقل الإلكتروني، الواتساب وغيرها، الشبكات في أحاديث موضوعة وفي ضعيفة، وفي بدع تروج، وفي بدع تروج عمل يعني متعمدا، بطريقة متعمدة أو غير متعمدة. ما في ملة أو نحلة في الأرض من المذاهب الباطنية الباطلة، أي شيء قاديانية بهائية بابية رافضة كله يروج عبر الشبكة، لأنه هذا بالنسبة له فرصة لنشر مذهبه، وكله يصب في جوجل، كله يصب في معين واحد، مكان واحد، والناس لما تبحث يخرج لها من كل صوب، من كل مهبة ودب. طيب إيش الميزان؟ طيب كيف نختار؟ أنت تختار، أنت تبني على أول نتيجة بحث، طيب يمكن أول 3-4 نتائج بحث باطلة مثلا، يمكن يطلع لك منها نتيجة بحث باطلة، فما هي معاييرك في أخذ المعلومات عبر هذه الوسائط الإلكترونية، حتى لو كانت قنوات فضائية أيا كان؟ قلنا الشاشات اللي يتفرجوا عليها الناس الآن، فيها شاشات تلفزيون، فيها شاشات جوال، وفيها شاشات كمبيوتر، فيها شاشات لوحية، الأجهزة الكفية. لا يصح أن يأخذ المؤمن خبرا أو قولا أو رأيا بلا تمحيص وبلا موازين شرعية، بحيث تتلاطم فيه أمواج الشبهات وأمواج الضلالات، يصير هو مصب لمشارب مختلفة، فماذا ستكون عقليته؟ إيش راح يكون طريقة تفكيره؟ إيش راح يكون توجهه؟ وهو عبارة عن خلطة كبيرة من الباطل والحق والظن واليقين والوساوس والشبهات وسنة وبدعة ومعروف ومنكر، وأشياء صحيحة وأشياء مكذوبة باطلة موضوعة، وساوس وأوهام وخرافات ودجل. إيش راح تكون نفسية الجيل؟ كيف راح يتعاملها؟ كيف سيتم تعاملهم مع الواقع؟ طيب من القواعد الشرعية عندنا، يعني بعد معرفة مصادر التلقي، ما هي مصادر التلقي الموثوقة؟ يعني إن هو إلا وحي يوحى، هذا تأكيد على أن مسألة هذا يجب الثقة به، هذا مصدر صحيح تماما. الإنترنت، الجوجل، هذا ليس مصدر صحيح تماما. المعلومات التي تنشر أو التي تطبع في أوراق أو كتب ليس طبعها أو نشرها يحتج به، فلو واحد جاء وقال كذا كذا الجواب، ليه؟ أنا متأكد أني قرأته في الشبكة. وإيش يعني قرأته في الشبكة؟ وما هي إيش يعني تمثل الشبكة بالنسبة لميزان الشرع في الحق والباطل؟ ثم عندنا الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل جوجل، هل الذهاب العشوائي هذا للمواقع هو سؤال لأهل الذكر؟ ولنفترض يا أخي إنك اهتديت إلى موقع موثوق، بمعنى إنه الفتاوى مثلا أو المعلومات الموضوعة فيه موثوقة، القائمين على الموقع موثوقين، القائم عليه عالم موثوق معروف، طيب شهدت له الأمة، كيف تعرف أن سؤالك هو هذا السؤال الموجود؟ لأن المستفتي قد يظن أنه هذا هو سؤاله، بينما لا يكون الجواب الموضوع هو جواب لسؤاله، هو يظن أن السؤال نفس السؤال، لكن في الحقيقة لا. فإذا الله لما قال فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر ليبينوا للناس ما هو الجواب. أنت ممكن تقرأ وتسأل مثلا من أهل الذكر، تقول يا أخي أنا قرأت في الشبكة كذا، هل هذا صحيح؟ أنا سؤالي كذا ووجدت في الشبكة سؤال كذا، هل هذا صحيح؟ نعم، توجد أشياء مطابقة 100%. يعني مثلا لو كان سؤالك ما هي كفارة اليمين، وذهبت إلى موقع موثوق ووجدت سؤال ما هي كفارة اليمين، العين هذا واضح، يعني ما يحتاج، لأنه فيه تطابق 100%. لكن إيش رأيك لو واحد جاء عنده مسألة قال أنا قلت لزوجتي والله لا تخرجين، وإن خرجت فأنت طالق، والله لأطلقنك لو خرجت، والله سأعاملك مثل أمي لو خرجت، والله أنت مثل أمي لو خرجت، والله تكونين علي حرام لو خرجت، والله أنت حرام علي إذا خرجت. فيها صيغ منجزة وفيها صيغ معلقة، وفيها صيغ فيها يمينين، فيها يمينان، في صيغ فيها يمين واحد، في صيغ فيها ثلاثة، في صيغ على الحال، وفي صيغ على الاستقبال، وكل واحدة لها جواب. فلما يجي يقول ووجدت سؤال يعني يشبه سؤالي، بس ممكن يكون يختلف في النتيجة تماما، يمكن يكون هذا جوابه عليك كفارة يمين، وهذا جوابه ما عليك شيء أصلا، وهذا جوابه تقع طلقة، وهذا جوابه عليك كفارة يمين وكفارة الحلف بالطلاق، هذا جوابه عليك كفارة ظهار، وهذا جوابه عليك كفارة يمين وليس عليك كفارة ظهار. هذا علي الآن هذه الدقائق وهذه التفصيلات من الذي يعلمها؟ فاسألوا أهل الذكر. فإذا لا يمكن أن تحل الشبكة مكان أهل الذكر تماما بحيث تكون هي أهل الذكر، إلا أن تكون الشبكة هي الواسطة بينك وبين أهل الذكر. هذا صحيح إذا تأكدت أن هذا الشخص من أهل الذكر فاتصلت به بالشبكة، فالشبكة ليست مصدرا، وإنما الشبكة صارت إيش؟ وسيلة اتصال بأهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر مشافهة، مواجهة بالاتصال بالرسالة، اسألهم، لكن في النهاية ستأخذ الكلام منهم، والشبكة واسطة ماشي، لكن الشبكة ليست هي مفتي، وليست الشبكة مصدر الفتوى، الشبكة ناقل وسائط نقل. والله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم، وهذا الرجوع عام في جميع المسائل، طبعا المسائل الشرعية، وأهل الذكر وأهل العلم يعني ذلك يتضمن تحريم سؤال الجهال. وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، استعلم من هو خبير وعالم به تعالى، اتبعه واقتدي به. من القواعد طبعا نقول للشباب الآن في عالم الشباب والتقنية في قضية الجيل الجديد ومصادر المعلومات، التثبت من خبر الفاسق والمجهول هذا أصل شرعي، يعني لما تدخل على الشبكة لازم تستصحب أصولا شرعية، لازم يكون في قواعد عند الدخول. الدخول ممكن تدخل من جوالك، ممكن تدخل من أي جهاز، ممكن ترد عليك ضربة الآن صوت تطلع أنت مقصود لست قاصدا، أحيانا أنت تبحث أنت تقصد، أنت في كثير الأحيان تكون أنت مقصودا، أنت مقصود بالمعلومة التي وصلت أرسلت إليك على الواتساب أو على البريد الإلكتروني تبعك على موقعك في الفيسبوك، أنت مقصود. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأدب الله أولي الألباب بهذه الآداب، ونهاهم عن الاعتماد على خبر الفاسق، ولا يجوز أخذه مجردا، بل يجب التبين والتثبت في ذلك لما في تركه من الخطر الكبير والوقوع في الإثم، لأن خبر الصادق العدل هو الذي يعتمد عليه، وأما غير ذلك فيقود إلى الندامة. والتبين والتثبت بالقرائن والدلائل حتى نعلم هل هذا صدق أم كذب، فخبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: التثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به ورسوله. ثم قال: فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب. شوف بعض الناس يا أخوان في النقل يضللها بالماوس ويرسل، بس يقول كيف هذا إيش؟ يقول إيه والله الماوس آخر كلمتين ما شبكت، آخر كلمتين يمكن تغير الدنيا، تغير الكلام كله المفهوم منه. فكيف تنقل؟ ما في الماوس ما لقط آخر كلمتين، كيف تنقل؟ كيف تنقل؟ كيف تعمل؟ والذي يعمل بهذا الهدي حازم مصيب، وبضد ذلك يقول الشيخ أحمق طائش مآله الندامة. قال ابن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني فهم، حفظ، استيعاب، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لكن في أمانة لو استؤمن على بيت المال. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. رابعا من القواعد عدم نقل ونشر كل ما يسمع وكل ما يرى وكل ما يعلم. عن حفص بن عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. إذن هذا زجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان. ترى من زمان لما الواحد كان يسمع خبر حتى ينشر في القرية، حتى ينشر في البلد، يعني يحتاج أن يأتي مجلس القوم ويتكلم، يعني يروح مجلس ثاني ويتكلم، مجلس ثالث ويتكلم، ويخبر زوجته فتنشر، ويخبر ناس في الحي، ويمكن يعني الخبر حتى ينتشر يحتاج إلى وقت. الآن ما يحتاج، ريتويت خبر قرأته، ريتويت. طيب هذه ما تأخذ ضغطة زر ولا ثانية ثانيتين. إذن لابد يكون في قواعد تجعل الواحد يتوقف، يفكر، يمحص، يتحرى قبل ما يسوي سند، ريتويت، إلى آخره من أزرار الإرسال. لأن التحديث بكل ما سمع بناء على هذا يعتبر في النهاية كذب، نوع من الكذب. ليه؟ لأنه سيقع في الكذب ولا بد، لأن بعض ما يسمع غير صحيح. فلما يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، معناها اللي يحدث بكل ما يصل إليه، أي شيء يرسل إليك ترسله، أي شيء يصلك ترسله، أن هذا وقوع في الكذب يقينا، يقينا، لأن بعض المرسلات إليك غير صحيحة. والذي نجده الآن في البريد، في تويتر، في الفيسبوك، في الواتساب إلى آخره، أن حجم التداول ضخم جدا. حجم التداول، أنت الآن ممكن تقول مثلا الفيسبوك فيه مليار، التويتر فيه 300 مليون مشترك، لكن ال 300 مليون كم خبرا تداولوا، وتدريجيا. يعني مثلا يفتح كيك مثلا يجي يقول: هل تريد أن تتصل بالفيسبوك؟ والتويتر يوصل على الفيسبوك، والكيك يوصل على الفيسبوك، فيسبوك، وهذا في بريد الكتروني، وذا في في النهاية الشبكات داخلة في بعض. يعني المليار الذي في المليار اللي في الفيسبوك يوصلوا للتويتر، و300 مليون في تويتر يوصلوا على، والكذا اللي في الكذا مليون اللي في الكيك الآن دخلوا في الفيسبوك. وبالتالي فإن عملية التداخل والتشابك الحاصلة ستؤدي إلى دوران عدد هائل، إلى دورانات أعداد هائلة من الرسائل المتداولة والمتبادلة بين الأفراد والمشتركين وأصحاب المواقع في هذه الوسائل. وبعض الناس يظن يعني أن حجم التدوير أو حجم التبادل أو حجم الريتويت يدل على أنه هذا صواب، وليس بصحيح. فقد يكون خبرا عجيبا غريبا طريفا جعل بعض الناس يرسله ويرسله ويرسله للإضحاك، يعني أنه خبر طريف، بينما قد يكون هو كذبة من الكذبات، كذبة من الكذبات. قال الحسن البصري: خرج عندنا رجل من البصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد، يعني الطفل الصغير. قال الرجل: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت من يتحدث بها. هو نفسه اللي كذبها، هو نفسه الذي كذبها يقول: ما رجعت إلى بيتي حتى ظننت أنها حق. لا، هو كذبها، لكن من كثر ما تداولها الناس شك في نفسه، شك أنه يكون هو صح الكلام هذا من كثرة المتداولين. القاعدة الخامسة: الاعتماد على الحقائق وليس على الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. البناء على الظنون والتخرصات والرجم بالغيب، هذه كارثة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله وإنهم إلا يخرصون، الخرص التخمين والكذب، ثم الاعتماد على كلام العامة. الله ذم المنافقين إذا سمعوا خبرا أذاعوا به، نشروه على طول، نشروه مباشرة إذا أتاهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عرفوا الصواب وأتوا به على وجهه. وبعض الناس اليوم تقول من أين تلقيت هذه المعلومة؟ قال والله ما أدري، جاتني، ما أدري هي جاتني في الإيميل أو شفتها في الفيسبوك أو كانت في تويتر أو ما أدري أنا قرأتها في الفيسبوك في الواتساب أو شوف أو كيف. يا جماعة المسلم له عنده يعني في ميزان، في مصادر معلومات، في حق وباطل، في ظن ويقين، في وهم وحقيقة. فإيش يعني وكم من الأوقات تضيع على أشياء لمجرد أن حصل فيها تداول. المعلومات التي يبحث عنها الإنسان عادة الآن في الحياة قد إما أن تكون معلومات شرعية، تفسير آية، معنى حديث، حكم فقهي مثلا، وقد تكون معلومات طبية أو تاريخية، لغوية، خبر من الأخبار. فكل يعني خبر له أهل فن مختصون به، الأطباء. يعني معلومة طبية من أين ستؤخذ؟ المعلومة الفلكية من أين ستؤخذ؟ المعلومة الجيولوجية من أين ستؤخذ؟ المعلومة الأخبارية، المعلومة الشرعية. فلا بد من العودة لقضية التخصصات، فاسألوا أهل الذكر في كل فن من الفنون، فاسألوا أهل الذكر في كل مجال من المجالات. التجارة والمعلومات الاقتصادية لها مصادر خاصة، وهناك مواقع جادة وفي مواقع يعني مهبة ودب، في مواقع يعني مثلا لها مصداقية معينة، في مواقع مجربة مثلا، في مواقع مجربة. إذن الحاذق العاقل الذي يحرص على المعلومات الثابتة المستقرة من مصادرها الصحيحة. طيب نحن الآن عندما نعيش في عالم من مواقع التواصل التي تنتشر انتشارا مذهلا، طبعا مثل ما ينتشر عندنا العرب مثلا يقول فيسبوك وتويتر، أيضا موجود عند الأعاجم مواقع وعند الروم يعني العالم الغربي مثلا موجود يعني مواقع، الهند، أندونيسيا، أفريقيا. وفي أشياء أحيانا قد تكون مثلا مواقع منتشرة في مكان أكثر من مكان، ومثلا ممكن موقع ماي سبيس منتشر مثلا في أمريكا أكثر من موقع مثلا. الآن كيك مثلا يقول أكثر بلد تستعمل هنا، مع الموقع أصلا أمريكي، معناها أنه في ناس يعني تبحث عن أي شيء، عن أي كأنه فينا يعني فأناس فارغين يريدون أن يقضوا الأوقات في أي حاجة فيدخلوا بهذه المواقع، لكن بنوع كأنه من الخبل، استهبال، جنون. ليس غير قضية مسألة استعمال المرشد، هذه مسألة أخرى. فنقول إنه هذه المواقع انتشرت، ايدنتيكا، جايكو، باونس، ويت، جوجل بلس إلى آخره، طبعا فيسبوك وتويتر. وإذا كانت المواقع الكبار يعني مثلا يقول لك جوجل واحد، فيسبوك اثنين، يوتيوب ثلاثة على مستوى العالم، طيب هذه المواقع منبت خصب لأصحاب الأهواء والشهوات والبدع، هذه وسائل نشر لليهود والصليبيين والباطنية والكفرة والملاحدة وأهل الشهوات وأهل الدنيا وأهل الهوى، كله ينشر، كله ينشر، كل هذه محلات، والناس هؤلاء أصحاب بضائع يعرضون. فإذا كنت ستجد العالم والجاهل والصادق والكاذب والسني والمبتدع والمعروف والمجهول واللي باسم حقيقي واللي اسم مستعار، فكيف كيف يتم التلقي؟ يا أخوان الآن شوف كثير مما يبحث عنه كثيرا ما هو فقط الفتوى. بعض الناس ربما يتورع في الفتوى تورعا لا بأس به، لكن في مجال الاستشارات إيش رأيكم؟ يعني تجد من يدخل مثلا موقع من المواقع ويقول عندي مشكلة الفلانية، في أحد بالله؟ يعني أذكر حول الكعبة في الطواف كان في واحد مطوف يطوف ناس ويرفع الصوت، فيبدو انضموا معه ناس من غير الزباين الخاصين. بعد ما انتهوا الزباين الخاصين طوف راح، فبقي بعض هؤلاء الذين يدورون باقي عليهم شوطين ثلاثة، فإذا بامرأة يعني صمتت معي قالت إيش يا جماعة، ما في حد يلقننا شيء؟ الناس تبغى أي واحد يعني يرفع، أي واحد يتكلم افعلوا كذا سووا ليفعلوا. ولذلك مواقع الاستشارات أو قضية الاستشارات ممكن يعني مثلا واحد يقول مثلا أنا زوجتي صار كذا، قد يفشي سرا اجتماعيا، شرعا لا يجوز إفشاؤه، ويطلب المشورة من ناس ليسوا بأهل المشورة، وقد يمكن بعض من يشير عليه بشيء قد يكون كارثة، يمكن يدمر البيت، يمكن يزيد الأمور سوءا. وبعض وقد يكون لبعض الذين يدخلون أناس من المغرضين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ودوا ما عنتم، لا يألونكم خبالة. وأيضا يوجد من يجند لأفكاره الهدامة، يوجد من يعمل روابط مع ناس شباب فتيات لتجنيده في أفكاره الهدامة. فإذا الحذر عند الدخول مطلوب. قال محمد بن إسحاق الأصبهاني طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. بعض السلف كان إذا مر بمبتدع يغلق أذنيه، يقول له كلمة، يقول له ولا نصف كلمة. مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تطوف بك شرقا وغربا، يعني ما يحتاج أن تذهب على رجليك، هي تطوف بك. لكن هل يحدث متابعة لمبتدعين، لمذبذبين، لأصحاب شبهات؟ كل مؤلف تقرأ له أو مغرد تتابعه يترك في تفكيرك مسارب وأخاديد، فلا تقرأ إلا لمن تعرفه بصحة العقيدة وعمق التفكير وسلامة التفكير وحسن التعبير وحرارة القلم واستقامة الضمير. إن مسألة انتحال الشخصيات خطر آخر، ويتعلق موضوع مصادر المعلومات الجيل الجديد والشباب والتقنية في التعامل، قضية انتحال الشخصيات. فلا يقتصر خطر التلقي على مجرد أخذ من مجهول، بل هناك ادعاء لمعلوم. واضح يا أخوان؟ في تلقي من مجهول، وفي واحد يدعي شخصا معلوما ويبدأ الناس يأخذوا منه على أنه فلان، وإذا قال كلاما حملوه المسؤولية، كيف الشيخ فلان يقول كذا كلام؟ تأكدت أول شيء أنه الشيخ فلان ولا واحد انتحل شخصيته؟ وهل أي واحد وضع صورة شيخ فلان وحط اسم فلان خلاص هو فلان فعلا في عالم الانتحالات هذا؟ فإنشاء حسابات باسم عالم أو أيا ما كان شخص له منصب وانتحال شخصية والكلام بلسانه، وأحيانا بعضهم يكتب يعني فتاوى على ألسنة أشخاص قد يكون مغرضا، أو هو بالنسبة له يعتبرها تسلية، يقول خليني أمثل دور شيخ وأفتي، خلي الناس يسألوا ونشوف، أشوف أجرب نفسي يمكن سبحان الله يفتح عليه، يعني إبليس يفتح عليه يفتح له ممكن. وبعضهم يطلع بيانات وتهديدات وكلام على أنه على أنهم أشخاص معينين، وهو ليس كذلك، بل إن بعضهم ينتحل شخصية مشهور من المشاهير سواء كان من المغنين أو الممثلين أو اللاعبين. ليش؟ ليصطاد الفتيات، والمسكينة تتوهم أنه هذا الفنان المشهور يراسلها الآن، يثني عليها وعلى أسلوبها وعلى فتبدأ بتقديم كل من أوه معقولة أنا الآن اللاعب فلان بنفسه يكلمني وأنا المغني فلان بنفسه يكلمني وأنا الممثل فلان معاي الآن على الخط، وتبدأ بإعطاء الأسرار والأسماء والعناوين والمراهقين يا أخوان مراهقون فيهم يعني بعضهم أغرار يعني ما يستوعب خطر ما يفعل، لا يستوعب بعضهم ما يعني لو يقول شغل الكاميرا يشغل، وقد يكون قلة دين وقد يكون قلة خبرة وقد يكون قلة عقل ما يعني كم رقمك خذ. ألا هذه البنوك لا زالت تحذر الزبائن تقول لا تعطي رقمك السري لأي واحد يتصل عليك ولو زعم أنه من البنك، لأنه في ناس تتصل معك فلان فلاني نعم عندك حساب عندنا في البنك الفلاني نعم كذا كذا عندنا تحديث بيانات بالله اسم فلان كذا فلان رقم السري كذا مسكين عالبا. فهذه البساطة والسذاجة موجودة عند فئة من الناس موجودة، وقد تكون عند بعض الفتيات يمكنها مسكينة يعني في بيت محافظ ما خبرت الشر ما خبرت هذه المخاطر ما يعني يعني بعض الناس يقول بعد ما يقع في المصيبة يقول معقول فيه في العالم ناس أشرار زي كذا، هي طبعا معقول أقوى أكثر لكن لا يوجد حصانة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء رواه البخاري. المسترجلات من النساء والمترجلات من النساء وقضية أيضا أنه يدعي أنه أنثى وهو ذكر يدخل في اللعن، يدخل في اللعن هذا المدعي يحط صورة بنت واسم بنت وهو ليس كذلك، وهي تحط اسم رجل وصورة رجل وليست كذلك. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء رواه البخاري، كيف الآن يعني ما مدى انطباقه على هذه الحالة؟ أما الوقوع في العشق المحرم والصور السيئة وهدم البيوت وتفريق الأسر وتشرد الأولاد الفشل في الدراسة شيء هائل. يعتمد كثير من الناس في معرفة الأخبار والمعلومات على محرك البحث العالمي جوجل، بلغ من عالميته أنه يحتل الصدارة 8 سنوات بلا منازع وفقا لموقع أليكسا حتى الآن. صار بعض الناس يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه هذا المحرك يعرف كل شيء عن أي شيء، ولا يعلم كل شيء عن أي شيء إلا رب العالمين، لا المحرك البحث ولا غيره، ولا يحيطون به علما، وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن خلاص أي شيء أي شيء ماذا أفعل أنا الآن ممكن ماذا سيحدث غدا ماذا سيحدث بعد أسبوع لا يعلم غيب إلا الله. طبعا في التقنية إبداع، التقنية حققت سبقا عظيما، التقنية سهلت أمورا كثيرة، التقنية فتحت عوالم كانت مغلقة، التقنية يعني لها فوائد هائلة جدا 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 ولا نزاع في ذلك. ولسنا الآن في مجال الإشادة بالتقنية وفوائد التقنية وإيش الأشياء اللي ممكن نجنيها من التقنية، هذا أكثر ناس يعرفونه. التعديد والتفصيل في مسألة الحرام، شوف الشرع ما قال لنا مثلا لحم الغزلان حلال، لحم الأرانب حلال، لحم الدجاج حلال، لحم الطيور حلال، لحم البقر حلال، لحم كذا والبقدونس والكراث والفجل والبصل والملوخية والسبانخ الشرع لما فصل إيش فصل لكم ما حرم عليكم. نحن نحتاج في عالم في ذكر إلى ذكر الممنوعات حتى تجتنب، لأن الحلال والمباح هائل، لكن طبعا في مجال نفع الدين وغيره الأفكار الجيدة من جيد أن تذكر يعني كيف تستعمل التقنية في الأشياء الإيجابية، الدعوة إلى الله، نشر الدين، حل مشكلات الناس النفسية، الاستشارات الاجتماعية، تقديم الحلول الأسرية، الآراء الاقتصادية. يا أخي بعض الناس يبغى يعرف أين يحفظ أمواله، بعض الناس يريد أن يعرف كيف يستثمر أمواله، بعض الناس يريد أن يعرف هل المجال الفلاني في الاستثمار مناسب ولا لا، عنده كما يقولون عنده قرشين طيب يريد أن يعرف الآن هل يستثمرها في إيش، ويتمنى أن أحد يعطيه رأيا صحيحا. ما ماشي. التقنية تعطي مجالات خصبة جدا، تعاون على البر والتقوى، لا إله إلا الله وسبحان الله، ماذا يمكن أن تفعل التقنية في باب التعاون على البر والتقوى، وقضية الوصول للمعلومة وسهولة الوصول للمعلومة. وكانت مثلا طرق الحديث، لو أردت أن تجمع طرق الحديث في السابق كم ستأخذ من الوقت، الآن ممكن تجمع يعني ضغطة زر تجيب لك طرق في الحديث، يعني إعانة الباحثين، مراكز العلمية. لكن أنا يعني مرة أخرى نحن أنا بننبه موضوعنا التنبيه على المحاذير والمخاطر. لو جربت وكتبت مثلا حد الرجم في جوجل تأتيك 528 ألف نتيجة بحث، بعد أسبوع ستأتيك أكثر، لو استعرضت النتائج ستجد العجب العجاب. في بعض المواقع الموثوقة ستجد حد الرجم للزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة وأجماع الأمة، لكن ستجد أيضا شبهات حول حد الرجم، ستجد أيضا من العناوين أكذوبة حد الرجم للزاني المحصن، أكذوبة حد الرجم للزاني المحصن، ستجد عنوانا في جوجل حد الرجم ليس من دين الإسلام، وهكذا. إذن النتائج البحث ممكن تقودك إلى مواقع إلحادية تشكيكية، يعني تعتمد على عقل صاحبها بدلا من الكتاب والسنة، كذلك إجابات من مجاهيل، كذلك أهل البدع يشاركون. ولو أخذنا إجابات جوجل مثلا فإن هذه الإجابات في فروع كثيرة جدا فيها شيء نافع ومفيد ومجمع وعصارات، يعني خلاصات أفكار وخبرات مضافة، لكن يوجد إذا فيها كلام مجاهيل يجيب المسلم والكافر، الفاسق والعدل، العالم والجاهل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى. المشكلة العشوائية في تلقي المعلومات وتعريض الناس إلى التضليل. الأسئلة مفتوحة، يقول لك اسأل في التفسير، اسأل في الحديث، اسأل في فتوى، اسأل في مشكلة اجتماعية، اسأل سؤالا طبيا، سؤالا فلكيا، اسأل. طرح سؤال في إجابات جوجل نص لماذا لا ترتدي بعض النساء العربيات المسلمات الحجاب، هذا سؤال كذا طرح، جاء واحد طرحه، إيش قصده الله أعلم. كم عدد الإجابات والمشاركات؟ 777. الإجابات التي كتبت إيش الخلاصة؟ لا يوجد بتاتا لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب أو وجود شيء اسمه فريضة الحجاب. واحد كاتب: أختي المسلمة المتحجبة، نحن وإن كنا لا نشك في حسن إيمانك نريدك فقط أن تعلمي أن الحجاب الذي ترددينه ليس فرضا إسلاميا لازما، وإنما هو من العادات والتقاليد. الإجابات هكذا تقدم للناس، ترى الحجاب من عادات والتقاليد. قد توجد أحيانا كذا امرأة مبتعثة مثلا غاصت في الكفر، استحوذ عليها الشياطين الإنس والجن، تضع لك مقطع مثلا فيديو: الحجاب ما له علاقة بالأخلاق، أنا مثلا ممكن أكون عفيفة ونظيفة وطاهرة وغير متحجبة زي ما أنا طالعة قدامكم الآن، وممكن واحدة تكون أخلاقها ممتازة وتعاملها مع الناس ممتاز ومتفوقة في دراستها ومنتجة في وظيفتها، وما هي محجبة، إيش علاقة الحجاب بالإنتاج والتفوق الدراسي والسعادة في الحياة؟ فيبدأ بعض الناس يقول فيه إيه وفاها الحجاب هو إيش؟ ليش المشكلة فينا يا إخوان؟ ما في تأسيس. يعني أنت تعال جيب هذا اللي يدخل على الحسابات، اسأله يا أخي ما هو دليل الحجاب من القرآن والسنة، يقول لك إيه ما أدري يوم. طيب ليش؟ إيش معلوماتك عن الحجاب؟ ليش أنت زوجتك ولا أختك ولا أمك ليش تتحجب؟ ما أدري، بس يعني مجتمع عندنا يتحجب كذا بهذه البساطة. يعني أنت ما عندك تعبد لله بالحجاب، ما تعرف ولا دليل؟ أي دليل يا جماعة؟ يعني يدنين عليهن من جلابيبهن مثلا، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، مثلا، يعني في أدلة من القرآن والسنة بس صاحبنا ما يعرف ولا دليل. فلما تطلع واحد يقول وهذا أنا نظيفة وعفيفة وطاهرة، ماني محجبة وما عندي حجاب زي ما تشوفوا، ما لي حجاب وأنا متفوقة في العمل والدراسة، وهذا الدليل على أنه الحجاب ما له دخل. وبعض الناس يصدق هذا، هذه المشكلة. تحدثنا أيها الأخوة عن قضية أهمية التأصيل الشرعي في مواجهة الشبهات الملقاة. لازم يكون عندنا تأصيل شرعي، يعني تعرف على الأقل الأدلة الأساسية للمسائل، الأدلة الأساسية للمسائل في الكتاب والسنة فيما أوجب الله وما حرم الله، وهذا العلم الشرعي. إيش أهمية التأصيل هذا؟ أنك تعرف الأدلة الأساسية للمسائل، حتى لو واحد ناقش، لو واحد طرح شبهة يكون في جواب. يعني مثلا واحد كتب في القضية مثلا الحجاب، المسألة السابقة بكل بساطة هي حرية شخصية، تو تحجب ما تو تحجب مسألة راجعة. هذا الموضوع، هذا الكلام يجب أن يواجه، يقال كيف يا أخي حرية شخصية والله يقول كذا، كيف حرية شخصية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ هذا الجواب الدامغ، هذا الجواب المؤسس، هذا الكلام المؤصل الذي نحتاجه في وجه الشبهات اليوم. وأيضا تكلمنا عن موضوع أن مصادر المعلومات المفتوحة مثل ويكيبيديا على سبيل المثال، التي تعني موسوعة سريعة، موسوعة معلوماتية ضخمة، الويكيبيديا تحتل الآن سادس المواقع الأكثر تصفحا في العالم، ما موقع ما هو سهل. لكن طبعا هذه موسوعة حرة، هي عبارة عن استكتاب الناس، يعني استطاعت الشركة أن تستكتب الناس بحيث أنه كل واحد يكتب مجانا. مثل الصحيفة لها محررين، لها كتاب مقالات، الويكيبيديا استطاعت أن تجند الناس في العالم إلى أن يكتبوا، هم يكتبوا. لكن هؤلاء الكتاب فيهم المعروفون وفيهم المجهولون، فيهم المسلمون فيهم الكفار، فيهم المغرضون فيهم الطيبون، فيهم الخبثاء فيهم أهل السنة فيهم أهل البدعة. محررون موسوعة ليسوا متخصصين بالضرورة، ممكن أي واحد يكتب في قضية طبية يكتب، وأحيانا يكون في أهداف خبيثة، تخريب، التأثير على الرأي العام، تزوير الحقائق مثلا. وبالتالي فإن المحرر الذي يكتب مجهول بالنسبة لنا، مجهول بالنسبة لنا. حتى حذرت دراسة أسترالية لباحثين من جامعة دياكن الأكاديميين من استمرار استخدام ويكيبيديا كمصدر موثوق للمعلومات، لأنها تحرم من المعلومات الدقيقة، وأن اعتماد الطلاب على ويكيبيديا التي توصف بأنها موسوعة حرة كمصدر للمعلومة يخلق جيلا غير قادر على إيجاد المعلومة المناسبة من مصدرها الصحيح. هذا بعد دراسة وليست من ناس مسلمين. وبالتالي فريق المحررين المتخصصين الثقات في أي قضية طبية، فلكية، اجتماعية، اقتصادية هو المطلوب، وليس أي واحد يكتب. عندنا رابعا الصحف الإلكترونية والشبكات الإخبارية كثيرة جدا جدا. ويعني على سبيل المثال في العالم العربي في عام 2012 جريدة اليوم السابع مثلا بلغ عدد زوارها 843 مليون، بلغ عدد الزيارات من الشرق الأوسط 843 مليون زيارة، بإجمالي زوار 145 مليون زائر، وهذا معناه وجود 145 مليون جهاز كمبيوتر يتصفح هذا، والزائر الواحد يقضي 7 دقائق في المعدل، يتصفح 4 صفحات في المعدل. الناس تريد أخبار، تدخل على المواقع الإلكترونية للأخبار الإخبارية. لكن من هو المراسل؟ من هو المحرر؟ من هو الناشر؟ أنت تجد كل شيء، غث، سمين، جيد، رديء، صدق، كذب، موجود. هي عملية مثلا تشويه المسلمين، عملية إشاعة فاحشة الذين آمنوا، عملية طعن في الأعراض، كله موجود، كله موجود. فقضية المصداقية والواقعية والموضوعية هذه صارت الآن في عليها علامات استفهام كثيرة. وحتى تهتدي إلى مثلا موقع أو موسوعة أو صحيفة إلكترونية أو موقع فتوى أو يعني أشياء جربت من قبل أو يقوم عليها ناس معروفين حتى تتبع الشيء من بابه. ونحن أهل الإسلام مكلفين بالعدل في الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله وإن الله خبير بما تعملون. فمحن ما نرد الحق لأجل مثلا الشخص الذي قال به فلان، ما دام حق خلاص نقبله، قال صدقك وهو كذوب. الشيطان علمه قراءة آية الكرسي قبل النوم، بس بعد إيش؟ الضغط. والوصايا والضوابط الشرعية لمن أراد إنشاء مواقع في هذا يعني بما يتعلق بالأخبار مهمة جدا في قضية تحريها من مصدرها، والضبط في نقلها، والصحة في صياغتها، والوضوح في عرضها. وسبق أن ذكرنا أدلة حول الموضوع، يعني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه قاعدة. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذه قاعدة. الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب في القبر، يشرشر عينه وفمه وأنفه شرشرة من الأمام إلى الخلف. ليه؟ يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذه قاعدة، هذه قواعد شرعية الله عز وجل أدبنا بها وذكرها لنا حتى ما نستعجل، حتى ما نخطئ، حتى لا نجور، لا نظلم، لا نتهور، لا نخطئ على أناس في حق أناس. مثلا ما يجوز نشر أخبار الفضائح، من ستر مسلما ستره الله، وحتى لو اللي صاحب الفضيحة هو أصلا ناشرها، هو أصلا ما يبالي بالستر أصلا. في ناس يحبون أن تشيع الفاحشة وتستسهل وخلاص، يعني صارت كل واحد صار عارفها. قال بعض الوزراء يقول ابن رجب الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وتجنب نشر الأشياء التافهة عن الساقطين والساقطات مثلا. وكذلك لازم يكون في هدف من وراء النشر. أنت تبغى تخدم التوحيد، تريد أن تخدم دين الله، أنت تبغى تعالج مشكلات الناس النفسية، أنت تبغى تعالج الأوضاع الاجتماعية، أنت تبغى تصلح الأوضاع الاقتصادية، لازم يكون في بعض الناس مثلا يثيرون النعرات القبلية مثلا، عصبيات جاهلية يثيرون في وسائل الإعلام في المواقع إلى آخره. كذلك موقع مثل موقع اليوتيوب، إيش نشر عورات، نشر غسيل، مواقع التواصل الاجتماعي هذه أحيانا تطلع أسرار الناس. يكون واحدة عندها مشكلة مع زوجها الآن، اتفاقم الوضع، تأزمت نفسيا، على تويتر على طول، على الواتساب، على أي شيء تكتب صار عندي كذا كذا كذا، إيش رأيكم؟ أنت الآن طلعتي أسرار زوجك، وأنت طلعت أسرار عائلتك، وأنت نشرت غسيل أهلك، وأنت ليه يا جماعة؟ هذه مواقع نكب العفش ونشر الغسيل المتسخ، يعني في الأخير خلص. وممكن طبعا الآن مع المواقع واحد أو واحدة يصور نفسها وماذا يفعل والموقف اللي حصل فيه وينشر، ويعتبره خلاص يعني أنه شهوة النشر في شيء. الآن شهوة النشر، أني أنا أول واحد نشرت الخبر، أنا أول واحد حطيت المعلومة، أنا أول واحد نشرت الصورة، أنا التقطت لنفسي موقفا وسويته وحطيته. تجد بعض الناس والآن خلاص عشان السبق، شهوة السبق، يصور مثلا صارت مشكلة صور وحطه. أنت إيش وضعت يا أخي؟ يا أن صورت عورات مسلمين، أسرار مسلمين، يعني أنت الآن هتكت حرمة بيت، أنت الآن تصور من داخل البيت. تعرف الصغار يصورون من داخل، ممكن يصور أمه وهي تطبخ في المطبخ، ممكن يصور أي شيء وينشر وعلى طول. إيش هذا؟ ما في حرمات؟ يعني أين حفظ العورات؟ أين ستر العورات؟ أين حفظ الأحاديث هذه كلها التي جاءت في قضية الوعيد لمن هتك ستر مسلم أو مسلمة؟ يا أخي البيوت ما يجوز تدخل حتى تستأذن، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، حتى عينك ما تقع على عورة أو شيء لصاحب البيت جوا هو ما يبغاك تطلع عليها. لازم تستأذن وتطرق الباب وتسلم قبل الدخول، وما تكون في شق الباب، تجي من الناحية الثانية، حتى لو فتح الباب ويمكن يفتح الطفل صغير. هذه أذاب الاستئذان كلها منتهكة الآن في هذه المواقع، هذه مواقع النشر، نشر انشر. وفيها فائدة، نعم فيها فوائد، ممكن تنقل محاضرات مقاطع وخطب ومؤثرة وأشياء وفتاوى ومواعظ وإصلاح اجتماعي وإصلاح نفسي وإصلاح أسري فيه، لكن في المقابل ماذا ينقل أيضا؟ المنتديات الحوارية، ما الذي يحدث فيها الآن؟ ما يسمى بالشات، ما الذي يحدث فيه الآن؟ قضية أنه يرشد الناس بعضهم بعضا إلى الأشياء الموثوقة، مثلا يقال والله هذا موقع مثلا الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا موقع الإسلام سؤال وجواب، هذا موقع الشبكة الإسلامية، هذا موقع مثلا منتديات الهادفة فيها يعني هذا ملتقى أهل الحديث، هذا ملتقى أهل التفسير، هذه شبكة الألوكة كذا، تبغى المقالات، هذا موقع المختار الإسلامي، هذا موقع صيد الفوائد، هذا موقع كذا. البرامج مثلا التلفزيونية أحيانا بعض مثلا الشبكات باسم معين تنتج تبين منها حسن الانتقاء، حسن العرض، ما فيها مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى، أو هي في الحقيقة موسيقى وإن زعموا أنها مؤثرات صوتية، خلاص دخلتوها في المكسرات والأجهزة وحطيت تراك 3 و4 و5 خلاص في التراكات، إيش صارت والسام يعني الأجهزة سويتوها موسيقى، أصلا العنب الخمر أصله عنب، لكن بعد ذلك وجود الدلالة على الأشياء الموثوقة في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في صحة الأحاديث، لأن بعض الناس ينشرون الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك قنوات لها مواقع، صار اشتبكت الآن الشبكة يعني خلص صارت محطات التلفزيون على الشبكة والشبكة على محطات التلفزيون، أشياء تنتزع من سياقها أحيانا، تجميع أخطاء في عرض واحد، مثلا سقطة لداعية، مو دعاة بشر يقع منهم سقطة، تجميع سقطات فلان، تجميع سقطات فلان، هو لو كان داعية خير وأكثر ما يقول حق ما نروح نتتبع عورات المسلمين، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. تسليط الأضواء على الأخطاء على شخص لو كان مبتدع، لو كان مثلا عنده انحراف، عنده فكر علماني ليبرالي، لوثات، بعض الناس عندهم لوثات خطيرة، ممكن يقول أنا ليبرو إسلامي، كيف ليبرو إسلامي؟ يعني هل يكون إنسان حيوانا، إنسان كذا بهيمة؟ يعني كذا واحد يقول أنا ليبرو إسلامي معناه ويقول أنا إنسان بهيمة، ما في أنا إنسان بهيمة، يا إنسان أو بهيمة، فهذا يعتبر خداج، يعني هذا تخليط، يعتبر تخليط. ولذلك فإن يعني وضع يعني التفريق بين من يجب ستره وبين من يجب فضحه هذا يحتاج إلى علم شرعي، أنه قد يكون هذا داعية سوء وخبيث، هذا يجب التحذير منه، وفلان حتى لو أخطأ يعني ممكن الخطأ يقال أنه خطأ بدون ما يسقط الشخص، أنت الهدف أن تعرف إذا خطأ انتشر يجب أن يعلن ينشر أيضا الإيش التصويب، لكن في فرق بين نشر التصويب وبين إسقاط القائل، أنه هذا كأنه لا يساوي شيئا. وعندما يكون هناك منافقون يتكلمون ويروجون ويلا يعني قد يؤتى بواحد فيه جهل وفيه غباء وفيه كذا ويقول ويقال له وكذا على الملأ ماذا تنوي أن تقول؟ أنا أريد أن أقيم الشريعة، وما هي طريقتك في ذلك؟ سأهدم الأهرامات وأبو الهول وأقتل كل الصليبيين والنصارى، هو متعمد أن يؤتى به بهذا الغباء وبهذا الكلام، ليش؟ للتشويه. ثم أما الانحيازات في قضية العرض وماذا يعني كيف تلبيس الحق بالباطل، هذا تخصص، أنا أتمنى يعني هذه مسألة تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، التلبيس هذا لابد من كشفه، التخليط بيان الحقيقة لابد من كشفها، لأن هذا في إنقاذ للدين، فيه تبرئة الدين من مشوهات، من مشوهين، مثلا تبرئة الناس الأبرياء، لأن الناس الأبرياء هذا واجب شرعا إظهار براءتهم، لأن حديث قصة الإفك في حديث عائشة إيش من فوائد الكبيرة منها؟ الله برأ عائشة، هذا لوحده مكسب كبير جدا، يعني خرج من وراء هذه الآيات يعني من سورة النور براءة عائشة رضي الله عنها، براءة عائشة، فإظهار براءة الأبرياء هذا مقصد شرعي. كذلك مسألة إثارة الفتن، ولئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، إيش يعني المرجفون في المدينة؟ من هم المرجفون؟ إيش يعني الإرجاف؟ إيش يعني الإرجاف يا إخوان؟ ما هو الإرجاف؟ ها؟ الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف المؤمنين ويقوي المشركين، هكذا قال العلماء في التفسير، يذكرون من الأخبار ما يقوي المشركين ويضعف المسلمين، إرجاف، تخذيل، تحبيط لأهل الإسلام، وفي النهاية الجانب المقابل تشجيع، تحفيز لأهل الشرك وأهل الباطل. إذا قلنا أن الشباب الآن يتعاملون مع التقنية، ويا جماعة يا شباب يا فتيات انتبهوا في قضية مصادر المعلومات، هذه مسألة حساسة جدا، مصادر المعلومات. ولما قلنا العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الوحي يا جماعة، الوحي ميزته أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الوحي ميزته أنه تنزيل من حكيم عليم خبير. الوحي ميزته أنه ما يمكن يطلع لك يوم من الأيام خطأ، أنه في شيء أحسن منه، هذا هو أحسن حاجة، هذا أصح شيء، هذه ميزة الوحي. ولذلك تأخذ وأنت مطمئن وتنفذ وأنت كسبان، أنت غانم. هذه أمور العقيدة والفتاوى والمسائل الشرعية، حتى المواقف الشرعية من الأحداث، تيجي مثلا في قضية مثلا زلزال، بركان، إعصار إلى آخره، الآن في نصوص شرعية في الموضوع، أي شيء، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك بما كسبت أيديكم، في أشياء والآيات نصوص واضحة في تعليل هذه الأشياء. يجي واحد يقول لا هذه ظواهر طبيعية ما لها علاقة بالإسلام والكفر، أخ الله يؤاخذ الناس، يعني على أشياء يعاقبون في لله عقوبات في الدنيا، وهكذا فقط، يعني هو ينظر إليهم ولا يحدث شيء؟ لا، في أشياء تحدث منه سبحانه وتعالى. ولما نقول التأكد والتبين، ما هو خاص بالأخبار الشرعية، حتى المعلومات الطبية، ممكن واحد الآن يأخذ كذا طب شعبي يصف دواء، يأخذ أي شيء من الشبكة، انظر وصفات التخسيس وتبييض البشرة في الشبكة، شيء مهول جدا يعني، وربما يكون بعض هذه الأشياء ضار. مواقع الزواج، أليس بعضها مواقع دلالة على الحرام في الحقيقة؟ طبعا والله يعلم المفسد من المصلح، هذه آية عظيمة، والله يعلم المفسد من المصلح. فالتدقيق، التحري، التوثق، إيش هالموقع، من وراءه، من هي الجهة، من هو الشخص. ومن الإشكالات التي تقع في تلقي الجيل الجديد في مصادر المعلومات في الشبكات وغيرها، المعلومة تجي سهلة وأحيانا تجي ملونة يعني معروضة بطريقة مغرية، لكن هو في الحقيقة حديث مكذوب، بدعة من البدع، والشاب ينشر أو الفتاة وهو يظن أنه يخدم الدين، وهو في الحقيقة يسيء. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحيانا تضيع أوقات في معلومة جابها واحد، يا جماعة أنا قرأت كذا ولا متأكد، أنا متأكد، يطلع في الأخير كتاب بدعي، كتاب من كتب الباطنية مثلا، من الفرق المنحرفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة تنشر على الشبكة الآن، 72 فرقة أو 70 أو 60 تنشر على الشبكة الآن، تنشر على الشبكة، هذه فرصة بالنسبة لهم في ترويج باطلهم. وكذلك فإن المواقع الاجتماعية قادرة على تشكيل بيئة فكرية افتراضية، البيئة الفكرية الافتراضية تشكل العقليات، تصوغ الشخصيات، تدفع إلى أعمال معينة، تنشئ رأيا عاما، وراها ناس ودراسات وأمم تشتغل، وكثير منها للأعداء. فمن هو الضحية في هذا؟ من هو الضحية؟ هناك أطفال يتلقون، بالبحث والدراسة وجدوا أن الأطفال من سن 3 إلى 4 أكثر من يستخدم وسائل التقنية المرئية اللي هي الفيديو، مثل يشوف أفلام الكرتون وغيرها. من سن 6 إلى 7 سنوات يستخدمون المواقع، ما يستخدمون مواقع التي فيها الحوار وتبادل الأشياء إلى آخره. ومن سن 10 و11 يستخدمون مواقع الاتصالات، تقنية الاتصالاتية. ماذا يكون في الأشياء المرئية والأشياء الحوارية والأشياء الاتصالاتية هذه؟ هذه كلها المحتوى. ليش لازم تنشأ عند المسلمين مؤسسات صناعة محتوى؟ صح، لأن صناعة المحتوى يا أخوان هذا أخطر شيء. إذا صنعت المحتوى بعد ذلك انشره نصيا، مرئيا، صوتيا انشره بجميع الوسائل، لأنه عندنا محتوى صح. فمن أعظم الصدقات الجارية إنشاء مؤسسات صناعة محتوى شرعي صحيح موثوق. إن السهولة التي تعرض بها الأشياء اليوم تحصل عليها فتنة حقيقة. الآن سهولة الوصول، سهولة الحصول على المعلومة فتنة، لكن من الذي سيستعمل النعمة، نعمة الشبكات هذه، بطريقة صحيحة شرعا؟ من الذي يعرف أن السؤال الذي عنده هو السؤال الموجود في الموقع تبع الفتوى هذا؟ والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ممكن تكون الفتوى مثلا لواحد يعيش في جالية في الغرب أو الشرق اضطرارية لوضع خاص، هل يصلح أن تعمم هذه الفتوى الاضطرارية؟ واحد أفتي ضرورة، هو سأل المفتي قال أنا الآن وضعي كذا كذا كذا، وإلا أموت، أفقد أحد أعضائي إلى آخره، فقال له يجوز لك في هذه الحالة. يجي واحد من خارج أو من داخل من أي مكان يفتح يقول هذا أنا، هو الشيخ قال يجوز. أخي قال يجوز في هذه الحالة المعينة، ما هو يجوز بإطلاق. وقد يجوز لإنسان في ظرف ما لا يجوز لغيره، ما لكم كيف تحكمون؟ مراكز البحوث وإنشائها، يعني لو كان عندنا ويكيبيديا إسلامية شرعية، لو كان هناك يعني كتاب ومحررون، فيعني لا شك أننا سنتقي شرا كثيرا. ولذلك ينبغي التركيز، الإخلاص، التحري والتثبت، التعاون، لجوء إلى أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر، التخصص، البحث عن المتخصصين، الأماكن المعروفة الموثوقة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد والرشد، وأن يدلنا على الحق، وأن يعيننا على العمل به. يقول هل يمكن البعد تماما عن كل الشبكات؟ يظهر أنه ما يمكن، يظهر والله أعلم ما يمكن. خلاص أنت في الأخير حجوزاتك ومبيعاتك وأعلاناتك وواجبات أولادك في المدرسة وغدا والجامعات وكل شيء على البورد، خلاص أنت الواجبات، الامتحان، الأبحاث، المطلوب، تسليم والاستلام، البيع، شراء، متابعة أعمال من الموقع عن بعد، الحكومة الإلكترونية، هذه أشياء خلاص أنت لو أغلقت كل شيء ستعيش خلف ما يمكن. فما في إلا عند ترشيد الاستعمال، لأنه منع الاستعمال مستحيل، والاستعمال بإطلاق مفتوح أيضا حرام، ما بقي عندنا إلا شيء واحد، ترشيد الاستعمال. طيب بالنسبة للأولاد، كان في فقرة كذا كتبتها امرأة كافرة، يعني ما هي لولدها في قضية الجوال، أنه سأعطيك جوال لكن عليك شروط، إذا خليت بالشروط سأسحب الجوال منك. ذكرت شروطا كثيرة في قضية حتى التعامل مع الغرباء، وحتى ذكرت له تصوير الأعضاء الحساسة، وذكرت له أشياء متعددة كثيرة. يعني حتى في عقلاء في الأرض حتى من غير المسلمين يعرفون حساسية الأجهزة وكيف ممكن تستعمل استعمالات خطيرة. ولذلك في الترشيد تعليم الأولاد كيف يستعملون الأجهزة، كيف تستعمل الأجهزة استعمالا صحيحا، وكيف ممكن يسحب الجهاز منك في حالات معينة، وكيف وإلى آخره. لعلنا هذا نجيب عنه في يعني نظرا لضيق الوقت في يعني مناسبة أخرى إن شاء الله. التفريط في أشياء شرعية بسبب الوسائل هذه، نعم، يعني في ناس فرط في تكبيرة الإحرام، وفي ناس فرط في الركعة الأولى، وفي ناس فرط في الصلاة كلها، وفي ناس فرط في وقت الصلاة خرج عن وقتها بالإيش، بمتابعات، مشغول، لأنه لهاث، شيء ورا شيء، نافذة ورا نافذة، رابط ورا رابط، جرس تنبيه ورا جرس تنبيه، إذا ما جاك إيميل راح يجيك واتساب، وإذا ما جاك ريتويت وتويت وتويت، وإذا ما جاء وهكذا لهاث. ولذلك العاقل من يأخذ ما ينفعه، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ احرص على ما ينفعك، لو تنفعك استعملها، ولو تضرك لا والله. لو تفوت واجب شرعي أعلى، صلة رحم. الآن ما يشوفوا بعض، من زمان كان يقولون تجتمع الأسرة على البرنامج الفلاني، الحين ما في شيء اسمه تجتمع الأسرة على البرنامج الفلاني، لأنه كل واحد معه شاشة، كل واحد معه شاشة خلاص. الآن يعني الأب لو يريد أن ينادي ولده ما في إلا يرسل له يعني إيش مثلا على الفيسبوك تبعه ولا على تويتر ولا على، يرسل له رسالة أبواك الأكل صار جاهز تعال. يعني صار إن أنا يعني متى تيجي الأم تتفقد ولدها أنه نايم وبسرعة يحس الصوت يغطي رأسه، فتيجي حسن تقول له يا نصاب توي شايفك أنت مكاتب في الواتساب مرسل متى الحق تنام، لأنه خلاص صارت هذه حياتنا. فاحرص على ما ينفعك، هذه وصية مهمة جدا جدا. الذين يمتلكون مواهب وطاقات في التقنية، مونتاج، تصميم، صياغة، مواهب إبداعية في 3D أو في المالتي ميديا، نصرة الدين واجبة عليهم، لأنه الدين مسؤوليتنا جميعا، ما هو مسؤولية شخص معين، مسؤوليتنا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.